أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين.
صلى على محمد وآله محمد.
كان الكلام في النقطة الرابعة من هذا العنوان ومن هذا البحث، وقلنا أننا من الشرح المتقدم نستطيع أن نخرج بمجموعة نتائج. تقدم الحديث عن نتائج ثلاثة. النتيجة الأولى أن الإنسان أولا يعتبر الاستخدام الخطوة الأولى ويسمها بالوجوب، والنقطة الثانية أن الإنسان مدني بالطبع بدافع من حب ذاته وتلبية لحاجاته الغريزية والطبيعية، وثالثا أن العدالة الاجتماعية حسنة والظلم قبيح، وذلك لأن الاجتماع مع بني البشر المعلول للاستخدام كما تقدم سابقا، هذا الاجتماع سوف تكتنفه مشاكل وسوف يجور بعضهم على البعض الآخر، ولذلك فإنه يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى العدالة الاجتماعية. وبين أنه عندما نقول استخدام وأن الإنسان مستخدم بالطبع، لا نقصد بالاستخدام لا الشعارات التي يقولها الماركسيون ولا الشعارات التي يقولها الرأسماليون. خب، النتيجة الرابعة، يقول النتيجة الرابعة هي الحرية، هي الحرية. فالحرية موهبة طبيعية عند الإنسان. الإنسان حر بطبعه، بحسب طبيعته وبحسب خلقته هو حر، هو حر، حرية طبيعية. وحرية ماذا؟ حرية ها؟ زين، يعني بهذا المعنى أنه الإنسان ليس هناك إنسان عبد وهناك إنسان ماذا حر، لا، هم كلهم ماذا أحرار، يولدون البشر يولدون وهم أحرار. الحرية موهبة، موهبة طبيعية، فلم يولد شخص حر والآخر ولد ماذا؟ ولد عبد. يقول وهذه الحرية التي هي موهبة طبيعية عند الإنسان خاضعة للمحددات الطبيعية الممنوحة للإنسان، ليست حرية مطلقة، إنما حرية تتوافق مع الطريقة ومع الشكل الذي وجد وخلق عليه الإنسان، فلها محددات، لها حدود طبيعية. فكما أن الحرية طبيعية لها حدود طبيعية كذلك، بمعنى أن حرية الإنسان ترتهن بالإمكانات والقابليات التي يتوفر عليها الإنسان بحسب بنيته الطبيعية والتكوينية. فتتحدد بالممارسات المنسجمة مع طبيعة الإنسان، ولا تتجاوزها ولا تتعداها. يقول وفق هذا الكلام يقول فإن إشباع غريزة الميل الجنسي عند الإنسان وهي حاجة طبيعية، والإنسان حر في إشباعها، إلا أن هذه الحرية، حرية الإشباع الجنسي والميل الجنسي عند الإنسان، خاضعة لمحددات طبيعية تكوينية، خاضعة لمحددات، أو قل هو إشباع لابد أن يكون منسجما مع القابلية التي يتوفر عليها الإنسان ومع البنية التي يتوفر عليها الإنسان. فالطريق الوحيد لقضاء هذه الحاجة ولإشباع الميل الجنسي يتحدد بطريقة الاجتماع مع الأنثى، هذا هو السبيل الوحيد. السبيل الوحيد لقضاء الحاجة الجنسية ولإشباع الميل الجنسي عند الإنسان محدد ماذا؟ بالاجتماع مع الأنثى في نظام التزاوج، ولا يتعداه إلى أي ممارسة من ممارسات الجنسية الأخرى، لأنها كلها ماذا؟ على خلاف الطبيعة. طبيعة الجهاز العضوي عند الإنسان، الجنسي عند الإنسان، وفق الطبيعة التي خلق عليها الإنسان بالذكر والأنثى، أنه ماذا؟ أن عملية الإشباع الجنسي تحتاج ماذا؟ عند الذكر تحتاج إلى الأنثى، وعند الأنثى تحتاج إلى الذكر. وكل ممارسة جنسية خارج هذه الإطار، خارج هذه الدائرة، فإنه ماذا؟ على خلاف الطبيعة. فالممارسات الجنسية الشاذة، ذكر مع الذكر، الأنثى مع الأنثى، إنسان مع الحيوانات، هذه كلها ممارسات على خلاف الفطرة. وهذا هو معنى أن الحرية خاضعة لمحددات موضوعية طبيعية، لأن هذا الإشباع الغريزي، إشباع الغريزة الجنسية عند الإنسان، وهو حر في ذلك في إشباع الغريزة الجنسية عند الإنسان بطبعه، هذا الإشباع خاضع لمحدد. شنو المحدد؟ هو قابلية الإنسان نفسه، وقابلية الإنسان إطارها ماذا؟ اجتماع الذكر مع الأنثى. وكل ذلك، كل ما عدا ذلك ممارسات جنسية فهي على خلاف الفطرة وعلى خلاف قابليات الإنسان. بعد يقول: وأيضا بناء على هذه النتيجة، أي نتيجة؟ أن الحرية موهبة طبيعية وهي خاضعة للمحددات الطبيعية الممنوحة للإنسان، نرفض التربية الاشتراكية للجنين، لأن الاشتراكيين شو يسوون؟ يلغون النسب والوراثة، يلغون النسب والوراثة، ويعتبرون المولود الجديد ماذا؟ ملك كل الدولة، ملكية مشاعة، هذا حق الدولة مو حق الأبوين. وذاك يلغون قصة النسب وقصة الإرث وما أعرف شنو. يقول: وفق هذا الكلام المتقدم أن الحرية موهبة طبيعية وهي تتحدد بالمحددات الطبيعية، نرفض الأفكار الاشتراكية الشيوعية التي ماذا؟ ها؟ تلغي النسب وتلغي الوراثة، وذلك لأن الطبيعة التكوينية للإنسان لا تنسجم مع هذا الشيء، لا تنسجم مع إلغاء النسب، لا تنسجم مع إلغاء النسب، ولا تنسجم مع إلغاء الوراثة، لا تنسجم مع هذه الأحكام. هذه هي النتيجة الرابعة. خب، النتيجة الخامسة في النقطة الرابعة، النتيجة الخامسة يقول أن هذه الاعتباريات التي تقدم الحديث عنها، أصل الاستخدام، والإنسان مدني بالطبع، والعدالة الاجتماعية حسنة والظلم قبيح، وهذه الاعتباريات تعتبر من الاعتباريات الثابتة وغير المتغيرة، تعتبر من الاعتبارات الثابتة التي لا تقبل التحول ولا تقبل ماذا؟ التبدل. عند كل مجتمعات الإنسان في كل الأزمنة وكل الأمكنة، في كل الأزمنة وفي كل الأمكنة العدالة الاجتماعية حسنة والظلم قبيح، وفي كل العصور وفي كل الأزمنة والأمكنة الإنسان مدني بالطبع بدافع ماذا؟ حب ذاتي وإشباع لغريزتي والاستخدام. ها؟ هو اعتبار لا شنو؟ حقيقة؟ شنو حقيقة؟ شلون حقيقة؟ وين من يقول؟ من يقول؟ البداهة؟ قصدك بالحسن والقبح؟ لو بكل فقط حسن القبح، إيه هذا خبر ذكرنا سابقا، إنه هذا محل خلاف مع العلامة.
بس هو شنو الدليل؟
عنده كلام طبعا، عنده دليل، والحكماء يعني مو اعتباطا، إنه رأوا هناك عندهم كلام أنه صفات القضية العقلية ما تنطبق عليه. قضايا العقل لا تقبل التخصيصات، تقبل التخصيص. الصدق حسن، خب إذا تزاحم الصدق مع إنقاذ حياة برية، كذب لو ما كذب؟ إذا أصدقت تقتل النفس البريئة، وإذا كذبت تنقذ النفس البريئة. هنا الصدق حسن لو قبيح في هذه الحالة؟
قبيح.
حسن؟ إذا صدقت تهلك النفس. جاء الظالم وسألك وين فلان؟ إذا صدقت وصدقه حسن وفضيلة أخلاقية، إذا صدقت سوف يؤدي ذلك إلى إزهاق روحي، وإذا كذبت فإنك سوف تحافظ عليه. خب هنا صدق قبيح له حسن، شو نقول أحكام عقلية؟ أحكام عقلية قابلة للتخصيص. أحكام العقلية غير قابلة للتخصيص، لأن العلاقة بين الموضوع والمحمول علاقة ذاتية، ولذلك لا تقبل التخصيص. مو حكم شرعي حتى تخصصه، ما من عام إلا وقد خص. هذا أحكام شرعية، هي اعتبارات شرعية تتخصص، الاعتبارات تتخصص. الأحكام العقلية غير قابلة للتخصيص، لأن العلاقة بين المحمول والموضوع علاقة الذاتي. هاي شروط القضية البرهانية خب مذكورة في كتاب البرهان، شروط القضايا العقلية. وأن الموضوع علة تامة لثبوت المحمول، لا يمكن تخصيص، وإلا ما كان حكم عقلي أصلا. حكم العقل حكم مطلق مطرد عام كلي، لا يختلف ولا يتخلف. وعدهم بعد أفكار أخرى طبعا. طبعا هذا الكلام عليه جواب. على كل هذه الاعتباريات، اعتبار أصل الاستخدام، وأن الإنسان مدني بالطبع مدافع من غريزتي وحب ذاتي والاستخدام، وأن العدالة الاجتماعية حسنة والظلم قبيح، هذه ماذا من الاعتباريات الثابتة غير المتحولة التي لا تتغير وإنما توجد في كل المجتمعات. هذا تمام الكلام في الاعتبار الرابع، وهو اعتبار الاستخدام والاجتماع. قال رابعا صفحة 584، حرية الإنسان موهبة طبيعية تخضع إلى حدود هداية الطبيعة. هي الطبيعة شنو أعطتك من الإمكانات، فحريتك تتقيد بتلك الإمكانات. طبيعة أعطتك إمكانات أن الإشباع الجنسي يكون من خلال ماذا؟ التقاء الذكر بالأنثى. فالتقاء الذكر بالأنثى يكون فطريا، يكون طبيعيا على طبيعة الإنسان، وكل قضاء للحاجة الجنسية على غير هذا الإطار، يعني في غير العلاقة الأنثوية الذكرية، فهو ماذا؟ على خلاف الفطرة، على خلاف الهداية الطبيعية، على خلاف البنية الاجتماعية، شاذ عن الفطرة. على أن هداية الطبيعة ترتهن بالإمكانات التي تتوفر عليها البنية النوعية أو البنية النوعية. ومن هنا فهداية الطبيعة يعني الأحكام الفطرية تتحدد بالممارسات التي تنسجم مع أشكال وتركيبات الأجهزة البدنية. مثلا في هذا الضوء لا نجيز إطلاقا إشباع الميول الجنسية عن غير طريق الزواج. يعني ماذا؟ يعني التقاء الذكر والأنثى عن غير هذا الطريق من نجيزه، كعلاقة الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة والمرأة بالرجل عن غير طريق الزواج. يعني شنو عن طريق الزواج؟ خب احنا جاي نحكي عن شرع ولا جاي نحكي عن اعتبارات؟
ما يفعلون حريتي؟
ها؟
حتى وان كان
يعني شلون؟
يعني مو يفعل هو كامل حريتي؟
شو يفعل؟
حتى ان كان رجل في رجل؟
لا، الحرية المفروض مقيدة بالإمكانات الطبيعية، هذا على خلاف الإمكانات الطبيعية. الحرية التي هي موهبة طبيعية للإنسان مرتهنة بقدرات الإنسان. خب قدرات الإنسان شنو تقتضي؟ تقتضي أن تجتمع، أن يجتمع الذكر مع الأنثى. إمكانات يتوفر على الإنسان، البنية التي يتوفر على الإنسان، الجهاز العضوي الذكري والأنثوي يقتضي أن يجتمع ذكر مع أنثى. أما الخروج على هذا الاجتماع فهو شذوذ بعد عن الطبيعة. يعني الطبيعة أعطتك جهاز ذكري وأعطت للأنثى جهاز أنثوي حتى يلتقي الذكر بالأنثى. إذن هذا مقتضى الطبيعة، مقتضى البنية العضوية والخلقية للإنسان، والخلقية للإنسان. لا مو الإنسان قيدها، هي بالأصل مقيدة بهداية الطبيعة، هي بالأصل مقيدة بالطريقة والشكل الزواج. الذي وجد عليه الإنسان.
خلال الزواج؟
لا الزواج يا زواج هذا.
الزواج رجل المرأة.
إيش بيه؟
هو قيدة بعدين؟
لا هو إحنا كلامنا إحنا عن شريعة لو كان على الاعتباريات. عن اعتبار. وما العلاقة بالشريعة؟ زين. خب رجل برجل واضح، مرأة بمرأة واضح، خب رجل بمرأة عن غير طريق الزواج يعني شنو؟ خب رجل بمرأة سواء كان زواج أو مو زواج هذا على وفق الطبيعة، على وفق الطبيعة مو؟ بعد ما له علاقة كون زنا أو مو زنا، ذاك بحث آخر، لو مو لو مو مو زين. خب قد يقال باعتبار أن الزنا لا يحقق الغرض الذي يطلب من الالتقاء بين الذكر والأنثى. الزنا علاقة عابرة، الزنا علاقة عابرة. خب الإنسان في اللقاء الجنسي لا يطلب فقط قضاء الحاجة الجنسية والميل الطبيعي، إنه ماذا يطلب؟ يطلب السكن، تسكنوا إليها كما تقول الآية، يطلب السكن ويطلب الألفة والمحبة ويطلب النسل. هذه الأغراض، العلاقة، الزنا لا يوفر هذه الأغراض، لأن الزنا علاقة عابرة. ولذلك شوف حتى في هذا البحث الفقهي أنه يجوز الزواج المعاطاتي أو لا يجوز الزواج المعاطاتي. الآن الفتوى المشهورة بين العلماء بين الفقهاء هي ماذا؟ تجب الصيغة، تلفظ بالصيغة، أن تقول المرأة زوجتك نفسي، ويقول الرجل ماذا؟ قبلته. خب وقع بحث، الزواج المعاطاتي جائز دمو جائز، يعني ما بيصيغة، لا هم اثنين يتفقون انه يعيشون سوء الا ان يفرق بينهما الموت. جائز لو مو جائز؟ هناك من العلماء من يذهب الى انه جائز ولعله هو صحيح. على كل خب قد يقول واحد شنو فرق عن الزنا؟ ولا فرق كلش كبير عن الزنا. الزنا علاقة عابرة، رجل مع امرأة يقضي عن حاجة وكما في الحال سبيل، خلافا للزواج. أسمر هذا الزواج يكون من خلال ماذا؟ صيغة وألفاظ. مرة لا معاطاتي. الزواج شنو معناه؟ شو معنى الزواج؟ الزواج مو مجرد الالتقاء، ليس فقط مجرد التقاء الرجل مع الأنثى ليكونا الزوجية، لا، الزواج خلف شيء آخر يكشف عنه الزواج، وهو أن هناك اثنين من البشر رجل وأنثى يتفقان على ماذا؟ أن يعيش الحياة سويا، وأن يكون أحدهما للآخر ماذا؟ سكنا كما تقول الآية، وأن يكون عائلة، وأن ينجب أطفالا. هذا الزواج، هذا الشيء الذي ماذا يتفقان عليه؟ أنهما ماذا؟ يبقيان معا. حس مرة يكون من خلال صيغة، ومرة يكون ماذا؟ معاطاتي، مثل البيع. مرة يكون معاطاتك مثل بيوعنا الآن بيوعنا كله معاطاتي، ومرة يكون البيع اللي يذكره الفقهاء بالرسالة العملية، بعتك اشتريت، بعتك كذا بكذا قبلت. هذا فرق ماذا؟ فرق الزنا عن الزواج المعاطاتي، اللي هو أيضا هذا الزواج معاطاتي الآن انتشر في الغرب، والفقهاء يصححون نكاح الغرب. ليس كل العلاقات الجنسية الموجودة في الغرب هي خاضعة ماذا؟ الكنيسة. شوفهم ماذا؟ عايشين سوية ببيت واحد وعندهم أطفال، وبعد 10 سنوات يقررون إنه يروحون للكنيسة ويسوونها. ما الكنيسة؟ هذا زنا للزواج. كل قوم النكاح لا، كل قوم النكاح هذا مو زنا، هذا زواج.
مو خارج عن السنة.
يا سنة. هو الرسول قال لي كل قوم النكاح.
لا قصدي
عن الطريقة. إيه. إيه مو يجي البحث بعدين، بعدين يجي البحث إنه حقيقة الزواج شنو؟ إنه لابد بيه من ألفاظ ولا يكفي بدون ألفاظ، وهذا البحث. فيجب أن نفرق بين الزواج المعاطاتي وبين الزنا. لعله السيد بهذه العبارة لعله يشير إلى هذا المعنى، والله العالم. زين، والإنسان مع غير الإنسان، والإنسان مع نفسه، والتناسل عن غير طريق الزواج. بلي لعله العادة السرية، لعله يشير العادة السرية. تناسل عن غير طريق الزواج، شلون يعني؟ شلون تناسل عن غير طريق الزواج؟ كم مثلا الزنا، ولا مرأة تشتغل شغلها انه في مقابل اموال تحمل الرجل معين، هذا أيضا ماذا؟ لا يجوز. وسوف لا نوافق على تربية الإشراكية للجنين وإلغاء النسب والوراثة وإنكار الأصل العرقي، لأن البنية أو البنية التي ترتبط بالجنس والتربية لا تنسجم مع هذه الأحكام. خامسا، الاعتباريات الثلاثة المذكورة من الاعتباريات الثابتة التي لا تتغير: اعتبار الاستخدام، اعتبار أن الإنسان مدني بالطبع، العدالة الاجتماعية حسنة والظلم قبيحون. هذا هو الاعتباري الرابع من اعتباريات قبل الاجتماع. خب، الاعتباري الخامس هو أصله متابعة العلم. خب، البحث في العلم وفي القاطع كما هو واضح من المباحث المهمة والذي تتناوله أبحاث ودراسات متعددة. مثلا في نظرية المعرفة نبحث عن العلم، ولكن بحثنا في نظرية المعرفة عن العلم هو بحث عن طبيعته. هل أن العلم مجرد له مادي كما تقدم في المقالة ماذا؟ المقالة الثالثة. وهل أن العلم له قيمة أو ليس له قيمة كما تقدم في المقالة الرابعة؟ علماء أصول الفقه أيضا يبحثون عن العلم وعن القطع، ولكنهم لا يبحثون عن العلم والقطع من ناحية طبيعته وأنه مجرد مادي، مو شغلتهم، مو بحثهم هذا، وإنما يبحثون عن العلم وعن القطع من ناحية حجيته وطبيعة التعويل عليه، وأنه حجة لمو حجة، يمكن احتجاج به وممكن احتجاج به، هل هو منجز ومعذر أو ليس منجزا ومعذر. خب، البحث هنا في الاعتباريات في أصل متابعة العلم بحث عن نفس الزاوية التي يبحث عنها علماء الأصول، وهو بحث عن من؟ عن منجزية ومعذرية العلم، بعبارة ثانية عن حجية العلم اللي عبر عنها السيد متابعة العلم. زين. خب، له نظرية خاصة أيضا في العلم كما له نظرية خاصة في الحسن والقبح. حتى يتضح هذا المعنى نقول: المراد من العلم ومن القاطع، العلم هو القاطع، المراد من العلم هو التصديق الجازم بالنسبة، هو التصديق ماذا؟ الجازم بالنسبة. وقد قالوا إن هذا التصديق الجازم بالنسبة، يعني بالنسبة بين الموضوع والمحمول، هذا مقصودي، تصديق الجازم بالنسبة بين الموضوع والمحمول، يعني جزم بثبوت المحمول للموضوع وأنه لا ينفك عنه. قالوا هذا الجزم بالنسبة له صفتان، له صفتان، نعتان، سمتان. الصفة الأولى هي الكاشفية، والصفة الثانية هي الحجية. إذن العلم له صفتان، الصفة الأولى هي الكاشفية، والصفة الثانية هي الحجية. والمراد من الكاشفية أي أن العلم والقطع يكشف عما وراءه، يرينا ما هو خلفه كالمرآة، وقد تقدم سابقا في بحث في المقالة الرابعة عند البحث عن قيمة المعرفة أن الكشف بالنسبة للعلم وإراءة الواقع بالنسبة للعلم أمران بديهيان للقطع وللعلم، هما أمران مأهويان للعلم. يعني شنو أمران مأهويان؟ يعني أن القطع هو الكشف، هو الانكشاف، والانكشاف هو القطع، لا يمكن التفكيك بينهم، لا يمكن أن يكون هناك قطع من دون أن يكون هناك ماذا؟ منكشف، ومن دون أن تكون هناك إراءة، لا يمكن التمييز بينهم. القطع هو الكشف وهو الانكشاف، إذن لا يمكن التفكيك بين العلم وبين كاشفيته، وإلا وقعنا في التناقض. زين، تناقض بس يعني وقعنا في على يعني نقع في أنه لن يثبت شيء لنفسه على خلاف قانون الهوية. الحقيقة العلم هو الكاشفي، فشلون تفكك بين العلم وبين الكاشفي؟ يعني أن العلم ليس هو علما. زين، خب على أساس ذلك قالوا الكاشفية بالنسبة للعلم لا يمكن وضعها ولا يمكن رفعها، يعني العلم هو الكاشفي ولا يمكن تفكيك بينهما، فإذا لا يمكن رفعها وضعها للعلم ولا يمكن ماذا؟ ولا يمكن رفعها عن العلم، فهو ثابت كشف، ثابت للعلم بنفسه من دون جعل جاعل، من دون تدخل أحد. هذا كله بالنسبة لمن؟ بالنسبة للكشف، وقد تقدم في المقالة الرابعة. خب، وأما الحجية، علماء أصول الفقه قالوا المراد من الحجية هو التنجيز والتعذير، فمن قطع بشيء صار ذلك الشيء داخلا في حقه أو منجزا في حقه، وصار الإنسان مسؤولا عنه. إذا قطعت بوجوب، هذا الوجوب صار في حقه، صرت مسؤول عن هذا الوجوب. ومن قطع بعدم شيء فهو معذور من ناحيتي، من قطع بعدمه فهو معذور، لا يحاسب ولا يعاقب عليه. ولكن هذا كله ليس مهما، إنما البحث المهم أن هذه الحجية الثابتة للقطع اللي هي التنجيز والتعذير، هل ثابتة للقطع ثبوتا واقعيا كالكاشفية؟ بمعنى أن العقل يدرك ثبوت التنجيز والتعذير أو قول الحجية للعلم بغض النظر عن أي اعتبار آخر. هل هي حكم عقلي مدرك؟ أمر واقعي ثابت للعلم؟ أو لا، أن هذه الحجية أمر عقلائي، حكم عقلائي وثابت للقطع باعتبار معين وبتدخل جهة معينة. قطع مو بنفسه حجة، لا، إنما اعتبر حجة. هنا يوجد مبنيان بصدد الإجابة عن هذا السؤال المركزي، يوجد مبنيان، يوجد اتجاهان. الاتجاه الأول ويمثله معظم علماء أصول الفقه، معظم علماء أصول الفقه، هذا الاتجاه يؤكد أن حجية القطع مدرك عقلي ثابت في لوح الواقع، حكم عقلي مطلق عقلي ثابت في لوح الواقع في نفس الأمر والواقع من دون تدخل أحد. أول قطع بنفسه حجة بنفسه منجز ومعذب. والاتجاه الآخر الذي يمثله العلامة الطباطبائي رحمه الله. علامة الطباطبائي قال الحجية الثابتة للعلم، هذا التنجيز والتعذير، أمر اعتباري وليس أمرا حقيقيا واقعيا ثابتا في لوح الواقع. لا لا، أمر هذا أمر اعتباري. فحجية العلم تعني اعتبار العلم حجة، لا تعني أننا ندرك الحجية وأنها ثابتة للعلم بلوح الواقع. لا لا، اعتبار العلم حجة. العقلاء يعتبرون العلم حجة، لا أن العلم بنفسه حجة كما يقول سائر علماء أصول الفقه. خب، هاي النظرية وهذا الاتجاه من السيد الطباطبائي بينه في أكثر من موضع. بينه في حاشيتي على الكفاية، له حاشية على الكفاية مطبوعة بينه فيها، وكذلك في هذه المقالة من أصول الفلسفة، وأيضا في رسالتي الخاصة الموسومة برسالة الإدراكات الاعتبارية أو الاعتباريات أيضا تعرض لذلك. على كل حال، إحنا الآن غرضنا الشيء المهم عندنا أن نبين نظرية السيد الطباطبائي كما جاءت في أصول الفلسفة، ولذلك جعلناها في مجموعة نقاط متسلسلة حتى يتضح لنا مراد العلامة. النقطة الأولى، نقول أن القوى الفعالة عند الإنسان، الأجهزة الفعالة عند الإنسان، هاي الأجهزة التي يمتلكها الإنسان، إنما تمارس أنشطتها وفعالياتها المختلفة من خلال الارتباط مع المادة الخارجية التي تحيط بالإنسان. فالقوى الفعالة الجنسية، القوى الفعالة العضلية الأخرى، إنما تمارس هذه النشاطات والفعاليات المختلفة متى؟ عندما ترتبط مع المادة الخارجية التي تحيط بالإنسان. زين، نقول وهذا معناه أن هذه القوى الفعالة عند الإنسان أمور مادية، شأنها شأن ماذا؟ شأن موارد عملها. كما أن موارد العمل مادية، فإن هذه القوى أيضا مادية، أجهزة مادية. يقول وعلى أساس ذلك فإن هذه القوى بمجرد عثورها على مادة معينة، على مورد عملها وهو المادة، وأنه يتناسب مع عملها، يقول تشرع في النشاط الخاص بكل قوة من القوى. كل قوة من القوى عند الإنسان بمجرد أن تجد ماذا؟ مادة معينة، وأن هذه المادة تناسبها، فإنها تشرع بالنشاط الخاص بتلك القوة الفعالة وتعطي أثرها الخاص، كما في القوة اللامسة، القوة الشامة، السامعة، الذائقة وغيرها. فالإنسان إنما يفعل هذا النشاط وهو الشام بواسطة ماذا؟ الشامة. خب، هذه الشامة متى يبدأ عملها؟ عندما توجد هناك مادة مشمومة كالعطل مثلا، هذا مادة، والقوة الفعالة الشامة أيضا ماذا؟ أيضا مادة. خب، إذا هذه المادة، جهاز الفعال اللي هو الشام، لامس هذه المادة وهي العطل مثلا، فإنه سوف يبدأ ماذا؟ فعاليته الخاصة، وهو أن يحصل إدراك حسي عند الإنسان عن طريق الشام، إدراك للرائحة وهكذا. نقول وهذا الحكم حكم عام لكل الموجودات في هذا العالم ولا يختص بها الإنسان، حتى الحيوانات الأخرى أيضا لديها سامة وشام، سامعة وشامة وذائقة وباصرة وذائقة، أيضا تخضع لهذه القاعدة. الأجهزة الفعالة عندها مادية كما أن ماذا موارد عملها مادية، ومجرد أن تجد هذه الأجهزة موارد العمل الذي ينسجم معها فإنها تبدأ بالنشاط الخاص وتعطي الآثار الخاصة. هذه قاعدة عامة لكل موجودات هذا العالم الطبيعي المادي الذي نعيش فيه، هذا أولا. ثانيا قلت تقدم في أوائل مقالات هذا في أول هذه المقالة، في أول هذا البحث، بحث الاعتباريات، وأيضا في أكثر من موضع في هذا الكتاب، أن الإنسان يؤمن بالواقع خلف الذهن. إنسان يؤمن بالواقع خلف الذهن إيمانا فطريا ابتدائيا بديهيا واضحا. فيفترق ماذا؟ فيفترق الفيلسوف عن السفسطة، لأن الفيلسوف يؤمن بالواقع. الإنسان يؤمن بوجود واقع خلف ذهنه، يؤمن بوجود زيد وبكر وعمر وهذا الكرسي وهذا الكتاب وهذا هذه الشجرة وهذا الماء وهذا السماء والأرض وما عليها، يؤمن بها إيمانا فطريا ابتدائيا ضروريا، ولا يحتاج فيه ماذا؟ إلى إقامة دليل أو برهان، ولا يشعر بحاجته إلى دليل أو برهان. زين، ويتعامل مع هذا الواقع الذي يؤمن به إيمانا فطريا طبيعيا على وفق طبيعته، وفي تعاملاته المختلفة الإنسان وفي أنشطته المختلفة إنما يطلب الوصول إلى ذلك الواقع، الحصول عليه. قل فنحن إذا مثلا تحدثنا مع شخص معين، إنسان يتحدث مع صديقه، يتحدث مع أخيه، قل فنحن في حديثنا مع زيد، مع بكر، مع أمر، مع أي إنسان، تكوينا أسماعنا تميل إلى تصديقه وتنسجم مع كلامه. ليش؟ لأنه أمر واقعي، كلامه أمر واقعي، مو سفسطة، مو خيال، لا هو أمر واقعي، زيد موجود وكلامه موجود، ونحن نطلب الواقع، نتعامل مع الأشياء التي خلف ذهننا ونطلب الواقع. فلو لم يكن زيد موجود ولو لم يكن كلامه موجودا لما انتبهنا إلى كلامي، ولما ها التفتنا إلى كلامي، ولما فرحنا بكلامه. يقولوا في كل مماسات أخرى، في الإنسان في فرحه، في حزنه، في أكله، في شربه، في كل ممارساته اليومية وأنشطته اليومية المختلفة، في كل هذه الممارسات ينصب اهتمامه على الخارج وعلى واقع الأشياء ويطلب واقع الأشياء في كل هذه الأفعال وفي كل هذه الممارسات. فنحن واقعيون بالفطرة وفي الغريزة، الإنسان واقعي بفطرته وبغريزته، ويطلب الواقع خلف ذهني في كل ممارساته وأنشطته وفعالياته. ففي حالة الجوع نطلب واقع الطعام، خب ما نطلب صورة الطعام، نطلب واقع الطعام. وفي العطش نطلب صورة الماء لواقع الماء، واقع الماء، إن واقع الماء هو الذي يروي ماذا؟ يروي واقع الظمأ، وهكذا، وواقع الطعام هو الذي ماذا؟ يرفع واقع الجوع، وهكذا. إذن نحن واقعيون بالفطرة. يعني شنو واقعيون؟ يعني نؤمن بوجود شيء خلف الواقع، خلف الذهن عفوا، وجود شيء خلف نؤمن بوجود خارج وموجودات خلف الذهن، وفي تعاملاتنا وأنشطتنا وفعالياتنا المختلفة ماذا؟ نطلب ذلك الواقع ونريد الوصول إلى ذلك الواقع. قال خامسا أصل متابعة العلم. أولا النقطة الأولى، من الواضح جدا أن القوى الفعالة في المادة مادية، قوى الفعالة في المادة مادية، شأنها شأن مورد عملها، وبمجرد أن تعثر القوة الفعالة على مادة تناسب فعاليتها تشرع في العمل وترسل أثرها إلى ما يتأثر بها، ولا يستثنى الإنسان وكل كائن حي من هذا الحكم. هذا حكم عام.
يعني
اي بل على هذا عالمنا المادي. اثنين بلي بلي اي ترسل اثرها الى ما يتاثر بها. اجهزه مثل الشامه عند الانسان بمجرد ان تجد رائحه تتفاعل معها شنو ينتج عن ذلك؟ عن الشامه ينتج اثر خاص في الجمله العصبيه عند الانسان. ما هو؟ ادراك الرائحه. ادراك الرائحه اثر خاص يحصل في الجمله العصبيه عند الانسان عن طريق ماذا؟ عن طريق جهاز الشم. وترسل اثرها الى ما يتاثر بها ولا يستثنى الانسان وكل كائن حي من هذا الحكم. اثنين تصبو فعاليتنا الى التعامل مع الواقع الخارجي. بلي؟ بلي. ونطلب هذا الواقع، فحينما نتحدث مع احد نفتح قلوبنا ونفضح لمسامعنا اسرارنا، وعندما نتجه صوب هدف نجده، واذا اكلنا او شربنا او نهضنا، واذا فتحنا عيوننا او اصغينا او مضغنا او شممنا، واذا مسحنا ايدينا او وضعنا اقدامنا، واذا ضحكنا او بكينا او فرحنا او حزننا او حببنا او كرهنا، واذا 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 الى اخره. هاي الانسان نشاطات اليومية المختلفة التي لا حد لها، وما اكثر لهيات الانسان، ما اكثر افعال الانسان. في كل ذلك ينصب اهتمامنا على الخارج ذاته وواقع الوجود، لأننا واقعيون بالغريزة والفطرة. احنا ما نطلب صورة الماء، نطلب واقع الماء عندما نعطش، وعندما نجوع لا نطلب ماذا؟ لا نطلب صورة الطعام، وإنما نطلب واقع الطعام. وعندما نهرب من الأسد لا نهرب من صورة الأسد، وإنما ممن؟ واقع الأسد. لأن نؤمن أكو واقع، أكو أسد في الخارج.
نطلب الواقع.
نطلب الواقع. نطلب ماذا؟ الواقع. ولكننا النتيجة نحصل عليها ما هي؟ هي العلم بالواقع كما تقدم سابقا. كما تقدم إيضاحه في المقالة الثانية والثالثة. خوف النقطة الثالثة تتم بحثيتي إن شاء الله. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه.